بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا لسماحة الشيخ.
حياكم الله وبركاته.
هذا أخونا السائل أبو عبد الرحمن من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول أرجو التكرم بالإجابة عليها من سماحة الشيخ. ما حكم الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت؟
لا بأس بذلك، إذا توضأ قبل دخول الوقت لا بأس بذلك، وإذا استمرت الطهارة حتى في عهد الصلاة فالحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام صلى عدة صلوات بوضوء واحد، يوم الفتح صلى صلوات كثيرة بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام. والإنسان يصلي إذا جمع بين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر في السفر أو في المرض بوضوء واحد. لا بأس يتوضأ الضحى ويصلي بها الظهر، أو يتوضأ الظهر ويصلي بها العصر، أو يتوضأ العصر ويصلي بوضوء المغرب إذا استقامت الطهارة ولم يحدث. نعم.
شيخ، بداية حلقة هذه التو.
نعم.
بداية حلقة التو. حلقة جديدة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا بأس أن يتوضأ قبل الوقت. كان يتوضأ العصر ويصلي بها المغرب، أو يتوضأ الظهر ويصلي بها العصر إذا بقيت معه الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يصلي عدة أوقات بوضوء واحد. اللهم صل عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل، سماحة الشيخ، لدينا في الكلية مصلى ندخل فيه ونجلس فيه متى ما نشاء ونفطر فيه أيضا، وقد ينام البعض وقد يدخل الطالب وهو على غير وضوء، ما رأيكم في هذا؟
الواجب عليكم أن تصلوا في المساجد، في المسجد الذي بقربكم تسمعون نداءه، الواجب أن تصلوا في المسجد. فإذا لم يتيسر ذلك لبعد المساجد عنكم فإنكم صلوا في المصلى الذي تعينونه، وليس له حكم مسجد. إذا نام فيه أحد أو دخله ليس له حكم مساجد، فله أن ينام فيه، والمسجد ينام فيه لا بأس، وللحائض أن تدخله وللجنوب أن يدخله، لا حرج، لأن ليس بمسجد، المصلى ليس بمسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، سماحة الشيخ، ما رأيكم في من يمسك بالمصحف الشريف ويقرأ سرا، وأيهما أفضل، القراءة السرية أم القراءة الجهرية؟
السر أفضل إذا كان أخشى لقلبه، أما إذا كان الجهر أخشى لقلبه فلا بأس يجهر. وإلا كان مثلهم قال، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ومعلوم أن المسر بالصدقة أفضل، لكن إذا كان يسمع له ويوجد من يستفيد من قراءته يستحب له الجهر حتى يفيد الحاضرين وينفعهم مع التدبر والتعقل وعدم العجلة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل أبو عبد الرحمن، ما رأيكم في من يقول في التشهد اللهم صلي وبارك على محمد، أن يجمعهما معا في الصلاة؟
السنة يفيد كل واحد، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه السنة التي جاءتها النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة وحدها والبركة وحدها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول أخيرا السائل، سماحة الشيخ، طفلة في 11 من عمرها أصيبت بمرض وتماثلت للشفاء والحمد لله، ولكن ما زال أكثر الوقت هذه الطفلة على الفراش، ولكنها تحب أن تقرأ من القرآن الكريم، هل يشترط في قراءتها وضوء؟
نعم، لابد من قراءتها، لابد من وضوء إذا كانت تقرأ من المصحف. أما إذا كانت تقرأ عن ظهر قلب فلا بأس، ما يحتاج وضوء. أما الذي يقرأ من المصحف لابد يتوضأ. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول، سماحة الشيخ، بالنسبة لمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد،
لا تجزي إلا بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، من ذبح قبل أن يصلي فهي شاة لحم، لا تجزي، لا بد أن تكون بعد الصلاة. نعم.
ماذا يعمل الرجل والمرأة إذا أراد أن يذبح الأضحية أيام ذي الحجة؟ هل يمسك عن شعره وأظفاره؟
نعم هذا الواجب، من أراد أن يضحي لا فمن شعائره ولا من أظفاره إذا كان يضحي عن نفسه أو على والديه ونفسه. أما إذا كان وكيل لا، إذا كان وكيل في الأوقاف والضحايا لا ما عليه شيء، لكن إذا كان يضحي عن الناس من ماله، يضحي عن أبيه أو عن أمه أو عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته، يمسك عن شعاره وأظفاره إذا دخل الشهر شهر الحجة حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يأخذ من شعاره ولا من أظفاره شيئا، هكذا نهى صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه الأخت السائلة ألف ميم شين المملكة العربية السعودية المدينة النبوية، تقول هل للحائض أو النفساء أن تقرأ شطر آية مثل أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون أو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بنية الذكر، أو إذا كانت تطلب العلم فتقرأ على شخص جهرا أو مرت بآية فتقرأ هذه الآية سردا، فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لها أن تقرأ القرآن قراءة قلبية دون التلفظ باللسان؟
إذا قرأ الإنسان بعض الآيات على سبيل الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو كان جنوبا أو حائضا أو نفسا حرج في ذلك لقصد، ما ليس لقصد القراءة بل لقصد أن المقام يناسب ذلك. والحائض على الصحيح لها أن تقرأ لأن مدتها تطول، لها أن تقرأ من غير مس المصحف، بخلاف الجنوب فإنه ليس له أن يقرأ حتى يغتسل لأن مدتها قصيرة، يمكن أن يغتسل بالحال.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول ما هي الأعمال التي تقوم بها الحائض والنفساء من الذكر والدعاء وغير ذلك؟
تعمل تكون مثل غيرها من الذكر والدعاء وغير ذلك، النفساء والحائض، إلا القرآن هو محل الخلاف بين العلماء، والصواب أنها لها أن تقع عن ظهر قلب أيضا لأن مدتها تطول، لكن لا تمس المصحف، فإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف يكون من وراء الحائض من وراء القفازين مع الطهارة. نعم.
حفظكم الله، هل تسجد الحائض سجود التلاوة وسجود الشكر؟
لا بأس، لأنها لا يشترط لها الطهارة، سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لها الطهارة، فلها أن تسجد إذا قرأت.
تقول هذه السائلة يا سماحة الشيخ، امرأة كانت تأخذ من المصروف الذي خصصه لها زوجها فتشتري حاجات مباحة لأناس لا يرغب فيهم هذا الزوج، ثم حصل الفراق بينها وبينه وهي نادمة الآن، فهل عليها إثم وكيف الخلاص من ذلك إن كان ذنبا؟
ليس لها ذلك، ليس لها أن تخرج من ماله إلا بإذنه، ما دام نهاها أن تعطيهم ليس لها أن تعطيهم إلا بإذنه إلا من مالها، فإذا طلقها وهي تعرف ما أخرجت فالأحوط لها أن ترد أهوالها وتستأذنها وتستبيحها، تقول أني فعلت كذا سامحني أو ترد عليه ما أخذت.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة سماحة الشيخ، توفي والدي وترك بعضا من أغراض المنزل ولم يقسمها الورثة، فما حكم ذلك علما بأن العائلة لا يرضون بقسمة الأغراض والوالدة لا ترغب في ذلك؟
كل ما خلف الميت تركه بين الجميع، فإذا رغبوا عن بعض الشيء يصدق له إذا سمحوا، كقميص أو سراويل أو فراش أو عباءة أو شيء، إذا سمح الورثة وهم مرشدون أن يصدق ما فلا بأس، وإلا فهو بينهم يبيعونه أو يقتسمونه سواء كان هوش أو ملابس أو غير ذلك، إلا ما سمحوا به وهم مكلفون مرشدون ويعطاها الفقراء فلا بأس. أما الصغار فلا بد من ضبط حقهم، يثمن ويعرف حق الصغار ثم يصدق بها له لا بأس.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أبو عمار له هذا السؤال، يقول بأنه يصلي من الليل 11 ركعة بعد العشاء، يدخل فيها ركعتين بعد العشاء وركعتين سنة الوضوء قبل صلاة الليل وثلاث ركعات وترا، فهل صلاتي صحيحة؟ أفيدوني مأجورين.
الوتر مشروع بما تيسر ولو واحدة، لو أوتر بواحدة في الليل بعد صلاة العشاء وسنتها كفى، فإذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو ثلاثة عشر كله طيب، والأفضل إحدى عشرة إذا تيسر أو ثلاثة عشرة، يسلم من كل ثنتين، وإذا أوتر بثلاث سردا أو يسلم من كل جنتين أو ترى بخمس سردا. السنة يسرد الخمس لا يجلس فيها إلا في الخامسة، وإلا يسلم من كل جنتين، هذا هو الأفضل، يسلم من كل جنتين أو ترى بسبع فلا بأس سردها، أو جلس في السادسة التشهد الأول ثم قام، أو أوتر بالتسعة وجلس في الثامنة التشهد الأول ثم قام، كله لا بأس به، لكن الأفضل أن يسلم من كل جنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم صلى في الليل مثنى مثنى، فإذا خشي عنه الصبح صلى ركعة واحدة توتر اللهم قد صلى.
حفظكم الله. من أسئلة هذا السائل يقول السماحة الشيخ بأنه يصوم 3 أيام من كل شهر والحمد لله، أحيانا يصوم في 14 والخامس عشر والسادس عشر من الشهر، وأحيانا يصوم أيام متفرقة دون تقيد بتاريخ معين حسب الظروف، فهل عليه شيء في ذلك؟
كله طيب، لا كله طيب، إن شاء صام يوم الفطر وإن شاء صامها مفرقة في بقية الشهر في وسطها وفي أولها وفي آخره. النبي قال لعبد الله بن عمرو صم من الشهر 3 أيام، قال أبو هريرة أوصاني رسول الله بالصيام 3 أيام من كل شهر، صام من أوله ومن وسطه ومن آخره، وإن صامها أيام البيض 14 أو 15 13 و14 و15 فهو أفضل يتيسر ذلك.
حفظكم الله. سماحة الشيخ يقول هذا السائل بأنه يعمل في داخل مزرعة، هل يجوز له أن يأكل منها أي شيء بدون علم صاحبها؟ وإن علم وأنا له هل أستأذن؟
لا بأس أن يأكل منها، هذا متخذ خبرة، لا يذهب لبيت شيء، لا يأكل من الفاكهة، يأكل البطة فقط لا بأس، لكن لا يتخذ منها، لا يذهب إلى بيت شيء إلا بإذن.
هذه أم نبيل من اليمن تقول سماحة الشيخ في يوم من الأيام رجمت بهيمة بغير قصد وماتت هذه البهيمة، تقول بأن صاحبة هذه البهيمة عجوز، هل يلحقني إثم في هذا؟
عليها أن تغرمها، تغرم قيمتها لها إلا أن تسمع عنها، عليها أن تغرم قيمتها لصاحبتها. نعم.
تقول سماحة الشيخ امرأة تصلي وتصوم وعندها أولاد والزوج لا يصلي، ونصحته عدة مرات ولكنه لم يستجب، ماذا تعمل؟ هل يجوز لها أن تبقى معه؟
ليس لها أن تبقى معه، بل عليها أن تفارقه، وليس لها أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تطلب الفراق ولو من المحكمة، يجب عليها أن تفارقه وأن تذهب إلى أهلها، وهي أولى بأولادها منه الصغار، ولا يجوز لها البقاء معه، لأن من ترك الصلاة كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. تقول في آخر أسئلتها السائلة من اليمن هناك قبور تزار من قبل بعض الناس، فهل يجوز لهم ذلك حيث أنهم يذبحون عندها، وهل يجوز أن يأكلوا اللحم عند هذه القبور؟
الذبح عند القبور لا يجوز، ولا يجوز عندها القراءة والدعاء، بل يجب الحذر من ذلك، بل هذا من وسائل الشرك، وإذا ذبح يتقرب لأصحاب القبور أو دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم هذا شرك أكبر، شرك أكبر أعوذ بالله. أما زيارة القبور للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس، سنة، يقول النبي فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فيها زارها المؤمن يدعو لهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم فلا بأس، أما يزورهم للذبح عندهم أو للقراءة عندهم أو للدعاء عند قبورهم هذا منكر لا يجوز، ومن وسائل الشرك، فإذا ذبح لهم أو دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم خسر هذا شرك أكبر أعوذ بالله. أما النساء فلا يزورن القبور، يدعو لأمواتهم وهم في البيوت، لا حاجة إلى زيارة القبور.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ السائل حمود علي من اليمن صنعاء يقول سماحة المفتي حفظكم الله، ما حكم التنحنح في الصلاة؟
لا بأس، يعني دعت الحاجة إلى هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنحنح لعلي، قال ذكر أنه إذا استأذن له تنحن هذا للإذن، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا.
يقول السائل من اليمن هل يجوز عند كتابة الحديث وخاصة عند كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكتب حرف صاد أو صلعا إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل نحرك الشفتين عند كتابة كلمة صلى الله عليه وسلم؟
الواجب أن نكتب صلى الله عليه وسلم، أما صاد أو صلعا لا يجوز، هذا غلط، ولكن يكتب بعد ذلك اسمه صلى الله عليه وسلم، ويكتبها، ويفضل أن ينطق بذلك أيضا، يجمع بين الأمرين صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول: ما صحة حديث صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بغير عمامة؟
هذا لا خبر، لا أصل له، هذا موضوع مكذوب لا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أصل لذلك. نعم.
أيضا يسأل يقول: جنبوا المساجد الصبيان والمجانين.
هذا أيضا حديث موضوع مكذوب لا صحة له صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليه.
لكن يمنع المساجد من يفسد فيها من مجنون أو صبي أو غيره، يمنع من العبث في المساجد ولو ما صح الحديث، لأن المساجد يجب أن تنظف وتطهر وتمنع من اللعب. نعم.
يقول السائل سماحة الشيخ: إذا كان لدي مسجل وقارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز لي أن أقرأ معه علما بأنني أراجع معه أم لا؟
لا تستمع، لا تقرأ معه، تستمع له وتنصت تستفيد من المسجل. نعم.
من أسئلته يقول حفظكم الله سماحة الشيخ: ما حكم المسبحة السبحة؟ هل هي بدعة؟ وما هو وجه البدعة في ذلك؟
لا حرج فيها، لكن تكون في البيت مع الناس بأصابعك، في المسجد مع الناس بأصابعك أفضل، في البيت في جلوسك في البيت لا بأس أن تسبح بها، والأصابع أفضل في كلها. أما في المسجد مع الناس فالسنة التصابع، كما كان النبي والصحابة يعدونها بالأصابع.
حفظكم الله. يقول السائل: كم عدد صلاة الضحى؟ وهل هناك فرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق؟
صلاة الشروق هي صلاة الضحى مبكرة، والأفضل عند شدة الضحى أن تصلى حين ترمض الفصال، حين يشتد الضحى، وليس لها عدد محصور، أقلها ركعتان، أقلها ركعتان، وإن صلى أكثر فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعض الأحيان أربعا، وربما صلى ثمان عليه الصلاة والسلام، وإن صلى أكثر فلا بأس.
حفظكم الله سماحة الشيخ.
لكن يسلم من كل ثنتين، السنة يسلم من كل ثنتين، مثنى مثنى. نعم.
هذا سائل من الجزائر يقول: سماحة الشيخ، هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال بأن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف؟
نعم صح عنه ذلك، قال: يعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقصود من ذلك التحريض على الجهاد والحث عليه والترغيب فيه، وأن الشهداء لهم الجنة كما قال جل وعلا: ولا تحسبن قتلوا شيئا الله مات بل أحياء عند ربي يرزقون فرحين بما آتاهم ويستمتعون، هذا يدل على فضلهم. فالجنة لها، فالشهادة لها شأن عظيم.
حفظكم الله. يقول أيضا سماحة الشيخ: أسأل عن هذا الحديث: الجنة تحت أقدام الأمهات.
جاء أيضا في الحديث في هذا المعنى. نعم، لا بأس به. نعم. لما بالترغيب في برهن والإحسان إليهن.
وهذا الحديث: رضا الله في رضا الوالدين.
كذلك. نعم. وشهادة الله وشهادة الوالدين كله جاء. نعم، لا بأس به. نعم.
حفظكم الله. يقول هذا السائل: هل هناك دعاء يعين على حفظ القرآن الكريم وعلى تثبيته في قلب الحافظ له؟
الضرعة هي الله، سؤال الله والضرعة إليه أن يعينك على حفظه في سجودك، في آخر الصلاة قبل السلام، في كل وقت تسأل ربك، ترعى أن الله يعينك وأن يمنحك حفظ كتابه العظيم، تحذر أكل الحرام، تحذر المعاصي، وأبشر بالخير.
أيضا يسأل عن حديث سماحة الشيخ حفظكم الله: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
نعم، هذا حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في أعداد ما كان أدو في أولي أخيه.
حفظكم الله سماحة الشيخ. يسأل هذا السائل من الجزائر عن حكم الصلاة في السجادة المزخرفة، هل هي بدعة؟
لا، مكروهة، لأنها تشوش على الصلاة، فالأفضل يصلي في سجادة عادية سادة ليس فيها النقوش حتى لا تشغله عن صلاة، أو يصلي على الأرض الطيبة. أما السجادات المنقوشة فقد تشوش على صلاة، تركها أولى وأفضل.
من أسئلة السائل من الجزائر يقول سماحة الشيخ: نهينا عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، فهل بالنسبة لصيام قضاء الدين كالمريض أو المرأة الحائض يصام يوم السبت أثناء فترة القضاء أم تتجنب صيام ذلك اليوم؟
الحديث ضعيف الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت لأن في الفترة الغائية حديث شاذ ضعيف مضطرب، فلا حرج في صوم يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد أو وحده، لا حرج في ذلك. والحديث المذكور ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه عليه الحفاظ.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: بالنسبة للأضحية الواحدة هل تكفي للعائلة الكبيرة في البيت الواحد؟
نعم تكفي الضحية واحدة، كان رجل الضحي في أهل النبي بالشاة الواحدة عنه عن البيت كما ذكر أبو أيوب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعنه البيت صلى الله عليه وسلم ولو كانوا 100.
الحمد لله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أيضا هل يجزي أن ندفع مبلغا من المال لشراء أضحية وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟
لا حرج سواء ذبح في بيته أو في الخارج، لكن في بيته أفضل، إذا ضحى في بيته وأكل منها ووسع على من حوله كان أفضل تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم، وإذا حب يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك، هذا من الصدقات.
حفظكم الله سماحة الشيخ. هذا سائل من الرياض يقول: يا سماحة الشيخ، ما هي مراتب الدين مع ذكر أركان كل مرتبة جزاكم الله خيرا؟
مراتبه ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرتبة الأولى الإسلام المرتبة العامة، وأركانها خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وكل عمل مما شرعه الله داخل في الإسلام. المرتبة الثانية الإيمان، وأركانها ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد معناه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجميع الأعمال الصالحة داخلة في الإسلام والإيمان، فإذا جمع المؤمن بين جميع بين الأعمال كلها الظاهرة والباطنة صار مسلما مؤمنا، وإذا عبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه صار مسلما مؤمنا محسنا. نسأل الله لجميع التوفيق.
اللهم آمين. من أسئلة هذا السائل من الرياض يقول: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟
معنى الشهادة يشهد بلسانه وبقلبه أنه لا معبود حق إلا الله، يشهد بلسانه ويؤمن بقلبه أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أموات أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غيرهم كله باطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا ما شهد الله، أن تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق إلا الله، وأن ما عبده الناس من دون الله كله باطل. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين جنهم وإنسهم، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله. من أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هو بيع العينة وما حكمه؟
بيع العينة ربا، أن تبيع سلعة على إنسان بثمن مؤجل ثم تشتريها منه بنقد، هذه العينة. تبيع عليه مثلا سيارة 60,000 أقساط ثم تشتريها ثم تبيعها عليه بنقد، تبيعها عليه 40 نقدا يعطيك إياه، فالمعنى أنك حتى 40-60 ربا، حيلة السيارة ما تبقى حيلة. هذه العينة، أن تبيع سلعة بأجل ثم تأخذها من اشتراها منك بنقد ثم تبيعها بنقد، يعني يعطيه نقد ويأخذ يرد السلعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو واجب المسلم تجاه أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
واجبه محبتهن والترضي عنهن كالترضي عن الصحابة، ومحبتهن في الله، يحبهن في الله كما يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم رضي الله عنهن وأرضاهن. هذا الواجب المؤمن، محبة الصحابة في الله ومحبة أزواج النبي في الله والترضي عن الجميع رضي الله عن الجميع.
حفظكم الله سماحة الشيخ، يقول السائل: متى يجب الصيام على الصبي؟
إذا بلغ الحلم، بلغ 15 سنة أو احتلم في الليل أو في النهار وأنزل، أو أنبت الشعر الذي حول الفرج، الشعر حول الفرج حول القبول، وجب عليه الصيام ووجبت عليه الصلاة. نعم.
يقول هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم عين: سماحة المفتي حفظكم الله، ورد في كتاب الأذكار للنووي بأن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. والسؤال:
لا.
هل هذا وارد؟
هذا هو السنة، أن يسمع نفسه في أذكار الركوع والسجود وبين السجدتين وفي التحيات، ما يصير القارئ إلا إذا أسمع نفسه تلفظ، ما يصير القارئ ولا يصير ذاكر إلا بذاكر. لكن الذكر بالقلب نوع ثالث، الذكر بالقلب والذكر باللسان والذكر بالعمل. فالذكر بالقلب نوع ثالث، كوني على باله محبة الله وتعظيم الله وشكر الله وذكره، لكن لا يكون مؤديا للواجب في الصلاة إلا إذا قال: سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، قرأ التحيات، قرأ الفاتحة. أما كونه ينويها بقلبه ما ينفع، أو يقرأها بقلبه ما يكفي.
يقول في حديث جابر رضي الله عنه بأنهم عند فتح بلاد الشام كانوا يجدون حمامات متجهة إلى القبلة، قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، فهل لا يجوز استقبال القبلة عند التخلي؟
هذا حديث أبي أيوب الأنصاري.
نعم.
بعض أهل العلم يراها، يرى الانحراف عن القبلة ولو كانت في البناء، والصواب أنها لا بأس، لا حرج إذا كانت في البناء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قضى حاجته في بيت حصة مستقبل الشام مستقبل الكعبة، لكن يحرم في الصحراء أن يستقبل القبلة بغاية طوبون أو يستدبرها. أما إذا كان في البيوت والبناء فلا حرج إن شاء الله، وإذا تيسر في البيوت أن تكون لغير القبلة فهذا أحسن، مثل ما قال أبو أيوب رضي الله عنه.
سماحة الشيخ، يقول هذا السائل حفظكم الله: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب؟ هل المراد باعد بيني وبينها فلا اقترفها، ام المراد الذنوب؟
يتضمن التوبة منها، يعني وفقني للتوبة منها النصوح التي تبعدها عني، كما بعدت بين المشرق اللهم نقني من خطاياي يعني كما ينقى الثوب الابيض. المراد طلب العافية منها والبعد منها والسلامة منها. نعم.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك قول عند البادية بأن الإنسان إذا عضه ثعلب مسعور مغلوث فإنه يذهب إلى بعض الناس فيعطونه من دمهم فيشرب منه فيشفى بزعمهم، ويقولون بأن الرسول قد دعا لهم بذلك، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا باطل، ليس له أصل، ليس له أصل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ، يقول السائل: ما هي اللغة التي يتكلم بها الله عز وجل يوم القيامة لعباده؟ وضحوا لنا ذلك مأجورين.
ظاهر النصوص أنها اللغة العربية، ظاهر النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكلم الناس باللغة العربية، والله أعلم جل وعلا. ظاهر النصوص الواردة في كلامه جل وعلا باللغة العربية، ولا له مانع من أنه يتكلم بغيرها، وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء ويعلم جميع اللغات، ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. لكن ظاهر النصوص أنه يخاطب الناس يوم القيامة باللغة العربية، وأن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية، يتخاطبون بهذه اللغة المعروفة أهل الجنة، والله يخاطبهم بذلك كما هو ظاهر النصوص، وهو سبحانه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء وعلى جميع اللغات سبحانه، ويعلم أحوال أهلها ويجازيهم على أعمالهم بما يستحقون سبحانه وتعالى.
شكر الله لكم من سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لكم، وشكرا لزميلي مهندس الصوت الزميل فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.